ومنعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي، معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن الوجود الأمريكي غير الشرعي والاعتداءات الإسرائيلية يخلان بعملية التسوية السياسية في سوريا. قوات الحشد الشعبي في العراق تطلق عملية تفتيش وتأمين في سامراء شمال العاصمة العراقية بغداد. وجود 6 فصائل فلسطينية تصل إلى الجزائر لبحث ملف المصالحة، وحماس تقدم رؤيتها حول المصالحة. تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني أن الوجود الأمريكي غير الشرعي والاعتداءات الإسرائيلية يخلان بعملية التسوية السياسية في سوريا، وشدد على ضرورة اهتمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة بذلك. وأضاف حسين أمير عبداللهيان خلال اجتماع عقده مع المبعوث الخاص الأممي إلى سوريا جير بيدرسون في طهران أنه لا يمكن إدارة الأزمة في سوريا وهدايتها نحو الاتجاه الصحيح من دون الاهتمام بقضية اللاجئين والحظر المفروض على هذا البلد. من جانبه وصف بيدرسون الوضع في سوريا بأنه مستقر، مشددا على ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية والثبات السياسي ووحدة الأراضي السورية. إلى العراق، حيث أطلقت قوات الحشد الشعبي عملية تفتيش وتأمين في سامراء شمال العاصمة العراقية بغداد. وقال بيان للحشد إن قوته نفذت عملية تفتيش وتأمين في منطقة البوزيد جنوب غرب سامراء، وذلك بعد ورود معلومات استخبارية بوجود تحرك لعناصر داعش. إلى ذلك، وصف الرئيس العراقي برهم صالح التفجيرات الأخيرة التي طالت العاصمة بغداد بالأعمال الإرهابية الإجرامية المدانة، وقال إن التفجيرات تأتي في توقيت مريب يستهدف السلم الأهلي والاستحقاق الدستوري بتشكيل حكومة مقتدرة حامية للعراقيين وضامنة للقرار الوطني المستقل. حول الانفجارات التي شهدتها بغداد وكذلك استمرار عملية استهداف مقرات الأحزاب السياسية في العراق، نتابع التقرير التالي.
مع بلوغ الاستحقاقات السياسية في العراق ذروتها لتحديد مصير الرئاسات الثلاث، يتكرر سيناريو استهداف مقرات الأحزاب السياسية في بغداد في الآونة الأخيرة، كان آخرها تعرض مقر أحد قيادي تحالف تقدم النائب عبد الكريم عبطان بمنطقة السيدية في بغداد بقنابل يدوية، ما أدى إلى إصابة والده بجروح خطرة بالإضافة إلى وقوع خسائر مادية. هذا الاستهداف هو الثاني لمقر تحالف تقدم الذي يرأسه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في أقل من أسبوع، كما تعرض مقران لتحالف العزم تقدم للهجوم أيضا. استهدافات اعتبرها محللون سياسيون دليلا على وجود جهات ترمي إلى خلط الأوراق وتشتيت أي حالة تقارب قد تحصل بين القوى السياسية السنية المختلفة للمضي بالبلاد نحو شاطئ الأمان. على المقلب الآخر، تتواصل الجهود في صفوف القوى الشيعية بما يضمن لها الخروج بمكون موحد لرئاسة الحكومة. في هذا الصدد التقى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر رئيس تحالف الفتح هادي العامري في النجف الأشرف، وذلك بعد اجتماع لقوى الإطار التنسيقي في منزل العامري بحث قرار المحكمة الاتحادية إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان بشكل مؤقت وآليات إعادة توحيد البيت الشيعي. ورغم عدم الكشف عن تفاصيل اجتماع الصدر بالعامري، إلا أن مصدرا سياسيا مطلعا في الإطار التنسيقي كشف لموقع شفق نيوز أن الاجتماع تناول تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي ستكلف بتشكيل الحكومة المقبلة وعدم المساس بهيئة الحشد الشعبي، إضافة إلى فيتو الإطار التنسيقي على أي قرار أمني يخص صلاحيات القائد العام دون التشاور معهم. المصدر أكد أن خيار المعارضة ما زال مطروحا بقوة داخل الإطار في حال أصر الصدر على موقفه باستبعاد بعض أطراف الإطار ولا سيما نور المالكي وقيس الخزعلي. ومن أزمة تشكيل الحكومة إلى أزمة اختيار رئيس البلاد، حيث نفى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم تنازل الحزب عن منصب الرئاسة مشددا على أن مرشحه الوحيد هو هوشيار زباري، إلا أنه أكد أن هناك تفاهمات ولقاءات تجري مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لحل مشكلة منصب رئاسة الجمهورية.
إلى الملف السوداني، حيث أكدت لجان مقاومة الانقلاب بالسودان أن المظاهرات المرتقبة المناهضة لحكم العسكري في الخرطوم ستنطلق صوب القصر الرئاسي، وأشارت اللجان إلى تحديد 10 نقاط بالمدينة لتجمع المتظاهرين قبل انطلاق المسيرات، داعية إلى وضع حواجز لحماية الجموع المحتشدة من بطش القوات الأمنية. بدورها نظمت الكوادر الطبية وقفة أمام مقر النيابة العامة في العاصمة للتنديد بالاعتدائي على المشافي والمراكز الصحية خلال الاحتجاجات، مطالبة المنظمات الدولية للتدخل والحد من هذه الانتهاكات. استمرار الحراك المدني يأتي بالتزامن مع جهود دبلوماسية أممية وإقليمية لكسر الجمود بين السلطة العسكرية والقوى المدنية عقب الانقلاب. حول آخر التطورات الأوضاع في السودان، إليكم التقرير التالي.
مطالبات جديدة بحل الأزمة الحاصلة في السودان تجلت بدستور جديد والنائب الجيش عن السياسة. هذا ما دعت إليه قوى الحرية والتغيير، وذلك ضمن توسيع مبادرة الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الأزمة السياسية في البلاد. وقالت القوى أنها سلمت البعثة الأممية لدعم الانتقال في السودان رؤيتها حول العملية السياسية بتوسيع المبادرات الأممية من خلال ضم أمريكا وبريطانيا والنرويج والاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن المشاورات يجب أن تضم القوى التي قاومت ما وصفتها بالإجراءات الانقلابية، في إشارة إلى قرارات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان التي أطاحت بحكومة عبد الله حمدوك أواخر أكتوبر تشرين الثاني الماضي. وأكدت القوى أن الخروج من الأزمة يتطلب أيضا تهيئة الأجواء بوقف الاعتقالات والسماح بالمظاهرات، وأوضحت أنه لا يوجد تواصل مع المؤسسة العسكرية ومن وصفتهم بالانقلابيين. وفي السياق تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان رسالة خطية من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فاكي تتعلق برؤية الاتحاد حول التطورات السياسية بالسودان وسبل الخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد. وقالت وكالة السودان للأنباء أن المبعوث الإفريقي الذي سلم الرسالة أكد استعداد الاتحاد الإفريقي لدعم التوافق السياسي بين كافة الجهات السياسية من أجل تحقيق الانتقال السياسي بالسودان، مشددا على التزام الاتحاد الإفريقي بالتشاور مع الحكومة وأصحاب المصلحة وكافة المكونات المجتمعية من أجل الوصول إلى حل سياسي سلمي قابل للتنفيذ، وبالتوازي مع الجهود الأممية من المقرر أن يزور وفد أمريكي الخرطوم خلال الأيام المقبلة سعيا لإيجاد تسوية للأزمة السودانية. كما سيحضر الوفد الأمريكي اجتماع أصدقاء السودان في الرياض لحشد الدعم الدولي لبعثة الأمم المتحدة بالسودان.
وصلت وفود 6 فصائل فلسطينية إلى الجزائر لبحث ملف المصالحة، وتضم هذه الفصائل فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية القيادة العامة. وحسب مصادر إعلامية فإن حركة حماس قدمت رؤية متكاملة للجزائر حول المصالحة الفلسطينية، تستعرض فيها الجهود السابقة في المصالحة والتنازلات التي قدمتها. كما تشمل الرؤية وفقا للمصادر عددا من الإصلاحات للوضع الفلسطيني الداخلي تتمثل في إعادة تشكيل منظمة التحرير وإنهاء التفرد بالقرار الفلسطيني وإجراء الانتخابات في الداخل والخارج. وتأتي هذه الخطوة بعد اتفاق الرئيس الجزائري مع رئيس السلطة الفلسطينية في 6 ديسمبر الماضي على استضافة مؤتمر جامع للفصائل. وعن المحادثات التي تجريها وفود الفصائل الفلسطينية في الجزائر نستمع إلى التقرير التالي.
تستعد الجزائر لاستضافة مؤتمر للمصالحة الفلسطينية مع جهات سيادية عليا في البلاد، وينتظر أن تشهد العاصمة الجزائر لقاءات بين مسؤولين جزائريين ووفود تمثل الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها حركة حماس وفتح. وبالإضافة إلى حركتي حماس وفتح، وجهت الرئاسة الجزائرية دعوات إلى كل من حركة الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية القيادة العامة. وستبحث الجهات السيادية العليا في الجزائر مع كل وفد بشكل منفصل إمكانية إحداث اختراق حقيقي في ملف المصالحة ونجاح فكرة عقد جلسة جامعة يمكن من خلالها البناء على رؤية واضحة تتمثل بخطوات قابلة للتنفيذ وتساهم في تعزيز الحوار الإيجابي ووقف التراشق الإعلامي والعمل لتصحيح المسار. وتدرك القيادة الجزائرية أن حسم كل الخلافات بين كبرى الفصائل الفلسطينية وخاصة ما يتعلق بملف الانتخابات هو أمر غاية في الصعوبة. التحرك الجزائري كان أعلنه الرئيس تبون خلال استقباله الشهر الماضي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حينها أعرب عن أمله في أن تكون القضية الفلسطينية على رأس أولويات القمة العربية المرتقبة في الجزائر، مشددا على أنها أم القضايا وجوهر الصراع في الشرق الأوسط، ولن يستتب الأمن هناك إلا بقيام دولة فلسطينية على حدود عام 67 وعاصمتها القدس. ويعتقد أبو جرة سلطاني وزير الدولة السابق في الجزائر أن بلاده قادرة على أداء دور محوري في الملف الفلسطيني، لأنها ما زالت تمسك بكثير من أوراق التوازنات الاستراتيجية في الشرق الأوسط من بوابة القضية الفلسطينية، على أن المراهنة تبقى على نجاح المبادرة الجزائرية في ترميم الوحدة السياسية الفلسطينية وإنجاز ما لم تنجزه دول أخرى غرقت في مشاريع التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، ما هي الأوراق التي تملكها الجزائر لإنهاء الانقسام الفلسطيني؟ وعليه يتوقع مراقبون أن الدعوة الجزائرية أكثر حظا من سابقاتها مع ما يكتنفها من مخاوف بفشلها، خاصة في العلاقة الرمادية والتباينات بين حركتي فتح وحماس والتي تزداد تعقيدا مع مرور الأيام.
أصيب أكثر من 30 فلسطينيا جراء تصديهم لهجوم شنه قطعان من المستوطنين الصهاينة على قرية برقة بالضفة الغربية المحتلة وسط حماية من الأمن الصهيوني. وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال استخدموا قنابل الغاز والرصاص المطاطي ضد أهالي البلدة الواقعة شمال غرب محافظة نابلس، مشيرة إلى إطلاق المساجد نداء إلى سكان البلدة بالتوجه لمواجهة المستوطنين عند مداخل القرية. إلى ذلك نظم نشطاء وفعالية شعبية في الداخل الفلسطيني المحتل وقفات تضامنية نصرة لأهالي النقب الذين يواجهون خطر الاقتلاع والتهجير من قبل سلطات الاحتلال. أعربت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني فيليامز عن تفاؤلها بإجراء الانتخابات في البلاد حتى حزيران المقبل، معتبرة أن الحل لا يمر بتشكيل حكومة انتقالية جديدة. إلى العناوين مجدداً. طهران تؤكد أن الوجود الأمريكي غير الشرعي والاعتداءات الإسرائيلية يخلان بعملية التسوية السياسية في سوريا. قوات الحشد الشعبي في العراق تطلق عملية تفتيش وتأمين في سامراء شمال العاصمة العراقية بغداد. وفود 6 فصائل فلسطينية تصل إلى الجزائر لبحث ملف المصالحة، وحماس تقدم رؤيتها حول المصالحة. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامج معكم على الهواء. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي الأفاضل إلى برنامج معكم على الهواء. في هذه الحلقة من البرنامج نتحدث عن دور الأم. الأم محور التربية الأسرية. نريد أن نتوقف عند دور الأم التربوي، ومن أين تأتي هذه الأهمية، وضرورة أن تكون الأم واعية ومثقفة، وأن تقوم بنقل هذا الوعي وهذه الثقافة إلى أولادها وإلى أسرتها، لكي تعيش الأسرة حياة طيبة. أحبتي الأفاضل، اسمحوا لنا في بداية هذا البرنامج، وقد اخترنا هذا الموضوع أحبتي الأفاضل عن الأم ومحور التربية بمناسبة ما نعيشه، ذكرى وفاة السيدة أم البنين سلام الله تعالى عليها. دعونا نأخذ فكرة عن موضوع البرنامج، ومن ثم نعود إلى حضراتكم ومتابعة البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، لما للأسرة من أهمية في حياة وتطور المجتمعات؟ اهتم الإسلام ببنائها وتشكيلها، وأبدى نصائحه وإرشاداته وأحكامه، ليس بعد تشكيل الأسرة فحسب، إنما قبل تشكيلها. فلقد دعا الإسلام العظيم كلا من الرجل والمرأة إلى الحرص على أن يكون اختيار شريك العمر في رحلة الحياة مناطه الاعتصام بالدين والأخلاق الحسنة، فذلك هو السبيل الأمثل لبناء أسرة قوية تكون عمادا لمجتمع قوي جدير بالريادة والقيادة والخيرية. والنصوص التي تحض على حسن الاختيار وتحذر من الاهتمام بالأعراض الزائلة دون الاهتمام بالقيم الخالدة كثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم وخضراء الدمن. قيل: وما خضراء الدمن؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: المرأة الحسناء في منبت السوء. وكما أكد الإسلام على حسن الاختيار، كذلك أكد على حرية الاختيار ليس للرجل فقط بل للمرأة أيضا. لقد تبين مما سبق خطورة أن تترك المرأة مسؤولياتها التربوية داخل الأسرة، ولقد تأكد مما مر أن الأسرة ليست ملها ومرتعا، وإنما هي مؤسسة إلهية عظيمة لبناء الأجيال الصالحة. وأي تقصير في التربية الأسرية سيؤثر سلبا على المجتمع ككل. فعلى الأم قبل أي شخص آخر أن تحمل هذه المسؤولية بما لها من التأثير الفعال على أولادها، بحكم أن الطفل يترعرع لمدة طويلة في حضن أمه، وهي غالبا تكون في البيت بخلاف الرجل الذي يكون مشغولا في عمله الخارجي. فالأم هي صاحبة الدور الأساس في التربية الأسرية. وصدق الشاعر حيث قال: الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق.
شكرا جزيلا للأخت علياء صالح على هذه المقدمة، و أبدأ من حيث انتهت الزميلة علياء بهذا الشعر الجميل، هذا البيت: الأم مدرسة إذا أعددتها. أريد أن أتوقف عند إذا، هذا الشرط، إذا أعددت هذه الإنسانة، إذا أعددت الأم، فبالتالي ستكون هناك ثمار تشهدها المجتمعات، وقبل ذلك تشهدها الأسر، حيث ستعيش حياة طيبة وهانئة ومطمئنة ومستقرة، وبالتالي ستكون المجتمعات بفضل هذه الأسرة المستقرة الآمنة ستعيش الحياة الطيبة. إذن من المهم جدا أن نتوقف عند مسألة إعداد الأم لهذه المهمة. من يتحمل إعداد الأمهات؟ من يتحمل تقديم هذه الشريحة المهمة إلى المجتمع؟ هذه إن شاء الله من الموارد التي نريد أن نتحدث عنها. طيب، نتوقف عند دور الأم في تربية أفراد الأسرة، ولماذا هذا التركيز على دور الأم وإعطاؤها المحورية في التربية الأسرية؟ ندعوكم للاستماع إلى هذه المقابلة مع الدكتورة زهرة منصوري، الأستاذة في الحوزة العلمية والباحثة الإسلامية من طهران.
أرحب بالدكتورة زهرة منصوري، باحثة إسلامية ومدرسة الحوزة العلمية من طهران. دكتورة، ما هو دور الأم في تربية أفراد الأسرة، ولماذا يقال أن الأم هي محور التربية الأسرية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يظهر دور الأم على حياة الأولاد في جميع مراحل الحياتية، فمن قبل الولادة، يعني مرحلة الحمل هي الوحدة المؤثرة في حياة جنينها وصحته، ثم تأتي بعد هذه المرحلة مرحلة الرضاعة، فيها يرتبط الطفل بالأم أكثر دون غيرها. وهذا وردت من الآيات الكريمة مثل هذه الآية: وبصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهذا على وهن وفصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك إلي المسير. لذا فإن الوظيفة الأساسية والمحورية للأم هي تربية أولادها والسعي بهم إلى أن يصيروا أفراد صالحين في المجتمع. دور الأم في تربية الأبناء تربية صحيحة وسليمة وفق الآيات الكريمة والروايات النبوية. وإن الأمومة كما يدرك الجميع مسؤولية كبيرة، وتحتاج الأم إلى إدراك ذلك وإدراك أنها تلعب دورا كبيرا في حياة الأولاد وفي تربيتهم. وطبعا لانشغال الأب المستمر في مسألة العمل، فإن دور الأم في تربية الأولاد يشغل الحيز الأكبر في حياة الطفل. ومن هنا فإن اكتساب الطفل صفات أو سلوكيات أو تصرفات طباعا أو نمط للحياة أو خلقا أو أي شيء على سبيل ذلك يكون من خلال أمه في الأغلب. ومن هنا ينبغي على الأم التأمل في أهمية مكانتها ودورها والعمل على الحفاظ على هذه المكانة وهذا الدور من أجل كسب الأولاد، فتصلح نفسها كي يعود ذلك على الأولاد بالصلاح. أيضا للأم مكانة عظيمة سواء في الاعتبارات الاجتماعية أو الدينية، فقد جعل الله برها فهي أساس المجتمع وهي صاحبة الدور الأعمق في بناء الجيل المستقبل. والأمهات أكثر إشفاقا وأوفر حبا وأرق قلوبا. والأم كما تعلمون هي الفرد الأكثر أهمية في الأسرة بالنسبة لتربية الطفل، وهي المدرسة والمربية التي تنشئ الأجيال الصاعدة. فإن صلحت الأم صلح المجتمع، وتأخذ الأم النصيب الأكبر في تربية الأولاد، وذلك بسبب أن الأب يغيب عن المنزل لساعات طويلة من النهار، فتكون هي الأكثر مقابلة للأطفال. ونلاحظ بأن ارتباط الأطفال بأمهم أكبر من ارتباطهم بأبيهم، وذلك لأن الأم هي مصدر الحنان. رغم أن الأم مهيئة جسديا لتحمل أعباء الولادة والأمومة والحضانة، إلا أن دور الأمومة لا يقتصر على منح الأبناء الغذاء المناسب واللباس المرتب والرعاية. وحيث إن أولى مهام الأم في التربية هي إعطاء الطفل الحنان الذي يحتاجه، حيث إن أهم الأمور التي يحتاجها الطفل هي الحنان. فإن فقد الحنان يسبب الكثير من المشاكل والمتاعب للطفل، ونرى الكثير من الأطفال يتجهون للسلوك الخاطئ بسبب فقرهم للحنان، ونرى بعض الأحيان قد تغفل عنه بعض الأمهات مع الأسف.
شكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة.
عفوا، أسألكم الدعاء.
شكرا جزيلا للدكتورة زهرة منصوري أستاذة الحوزة العلمية والباحثة الإسلامية، كانت معنا من خلال هذه المقابلة. معها أشارت إلى نقاط مهمة جديرة بأن نتوقف عندها، مسألة دور الأمومة لا يقتصر في الإنجاب. طبعا ستكون لنا إن شاء الله وقفة عند بعض النقاط المطروحة في هذا الإطار. طيب الأخت أم علي الحسيني من بابل العراق تبعث لنا بهذه المشاركة، تقول:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكل الكادر المحترم والأسرة معكم على الهواء والمقدمين الكرام والمستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الأم مدرسة إذا أعددتها أعتدت جيلا طيب العراقي. إن الأم تعد محور التربية الأسرية والعنصر الأكثر أثراً وفعالية في مرحلة الطفولة والأكثر الأهمية في بناء الأسرة، ولها الدور الأساسي في تنمية البنية العقلية لدى الأبناء. ومن هنا كانت مسألة اختيار الزوجة من أكثر المسائل الأهمية في العملية التربوية للأبناء وتنشئة جيل جيد وملتزم. والأم الواعية وذات الدين هي التي تغرس في نفوس أبنائها العلم والقيم السلوكية، وخاصة في المراحل العمرية الأولى. والأم لها الدور الأساسي والهام على الطفل وتكوين شخصيته، والأم هي الألصق والأقرب لأبنائها، وهي المزود بأسس التعليم وحيث وحب الله سبحانه وتعالى وتمسك بالدين الحنيف والولاية لأهل البيت عليهم السلام، وتدعم وتشجع الأبناء على حب العادات الحسنة، وعلى الأم إعداد الفتيات إعدادا صحيحا لكي يكونن أمهات المستقبل. وأخيرا أقول لك أيتها الأم، كوني قدوة حسنة والمثل الأعلى للأبناء. وهذا ولكم مني جزيل الشكر والامتنان. معكم معالي الحسيني، جمهورية العراق، بابل.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأخت أم علي الحسيني من العراق، شكرا جزيلا لك. وإلى الأخ عبد الله بوي من السنغال، يقول: يتناسب البناء الجسمي للأم مع تربية الأبناء بدءا من تغذيتهم والاعتناء بصحتهم وملابسهم وصولا إلى منحهم مشاعر الحب والحنان الذي تكسبهم السعادة والشعور بالأمان. نعم أحسنتم وبارك الله فيك عبد الله بوي على هذه المشاركة. نعم أنتقل إلى مشاركة أخرى من الأخت أم علي من البحرين، تقول: الأم محور التربية الأسرية، لذلك وجب عليها أن تكون متعلمة ومثقفة ويقظة وواعية، وأن تكون مدركة لمسؤولية الأمومة. فأن تكون أما هذا شيء سهل، ولكن الصعب هو القيام بواجب الأمومة بما يرضي الله وبمستوى ما يتناسب مع المجتمع المحيط بالأسرة ويتواءم معها. فالصبر والحلم والتضحية والحب من أوجب واجباتها وأخلاقياتها، وعليها استخدام المساواة والدبلوماسية في معاملتها لأولادها لكي لا تولد عنصر أو لا تولد عنصر التفريق بينهم. أن تعلمهم المبادئ والأخلاق وأصول الدين وفروعه، تعلمهم الصلاة، هي مسؤولية أيضا يجب أن يتحملها الزوج أيضا والأجداد والجدات، فالمرأة لوحدها لا يمكنها إنجاز الأعمال التربوية كلها. نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لك يوم علي من البحرين على هذه المشاركة. نتوقف مع فقرة من فقرات البرنامج ونعود بعدها إليكم.
على الهامش.
مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أحبتي، للأم الدور الأهم والأبرز في بناء الأسرة، فهي الزوجة المناسبة التي تتمتع بالمقومات التي تؤهلها لتكون أما صالحة وجيدة تقبل التغيير الإيجابي والأفضل لشخصها ولعائلتها. ولا يقتصر دور الأم على البناء الجسمي للأطفال فقط، فإن التغذية السليمة، الاعتناء بالصحة الجسدية والملبس، بالإضافة إلى منح الحب الحنان وجعل الأولاد يشعرون بالأمان، لا ينفي أو يلغي أهمية الاعتناء والاهتمام بالجانب العقلي النفسي والصحي بأفراد العائلة من أجل تكوين وبناء شخصيتهم على أسس سليمة وواضحة، بالإضافة إلى دمجهم في المجتمع بشكل سليم. وبما أن للأم تأثيرا مباشرا على الأسرة وعلى الأبناء بشكل خاص، حيث إنها تشكل القدوة بالنسبة لهم، وقد خلق الله سبحانه وتعالى الأولاد والصغار دائمي المراقبة، بحيث إن عقولهم تحفظ كل ما يشاهدونه، لذلك فهم يقلدونها لا بل، ويكتسبون منها التصرفات والأفكار والمعرفة. إن وعيها، ثقتها، ثقافتها، انضباطها، حكمتها، ميزان فكرها، تطورها الدائم، صبرها، إرادتها ومحبتها، كل هذه الأمور مقترنة مع صحتها النفسية العقلية والجسدية، حيث تساهم في خلق وتنشئة جيل واع مثقف واثق مستقل ناجح وسعيد في حياته. الأم هي من تصنع الجميل بأولادها، لأن سر سعادتهم وتكوين شخصياتهم الإيجابية
يقع على عاتقها، هي المسؤولة الأولى عن فهم شخصية كل ابن من أبنائها، تقبل تنوع شخصياتهم، حسن توجيههم، والقدرة على اكتشاف نقاط الضعف لديهم لتتمكن من العمل على تقويتها. لذلك يقع على عاتق كل أم أن تهتم بتفاصيل أمور عائلتها من كافة الجوانب من أجل الوصول إلى مبتغاها كما ذكرنا سابقاً.
طيب أحبتي الأفاضل، آرائكم وملاحظاتكم فيما يتعلق بالحديث عن دور الأم وكيف تكون الأم محور التربية داخل الأسرة، نستمع معا إلى بعض من مشاركاتكم.
السلام عليكم أحبتي، عظم الله أجورنا ومصابنا بوفاة السيدة الجليلة أم الأم الأطهار أم البنين سلام الله عليها. علينا كنساء مسلمات وأمهات أن ندقق على تربية الأجيال في هذا المجال، نهتدي بالسيدة أم البنين سلام الله عليها كما ربت أبنائها لخدمة إمام زمانها، ويا حبذا كلنا نسير على نهجها الكامل. السلام عليك يا سيدتي يا أم البنين، هنا من الكويت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزل أم الإسلامية والمراجع الكرام ورأسهم بغية ذا الإمام الحجة صلى الله عليه بذكرى وفاة السيدة الطاهرة أم البنين سلام الله عليها. وأحب يعني أوجه كلمة لأمهاتنا وأخواتنا وكل عنصر المرأة بالمجتمع أن يربوا أولادهم على المنهج الحسيني وعلى خدمة الحسين وهذه الطريقة الثانية المجيدة التي يترقب الإنسان نحو الأفضل. أوصي نفسي وعيالي يعني في الموضوع ولا جميع النسوة في أي بلدان إسلامية أن يتعلموا من تلك الإمرأة الطاهرة التي قدمت ما قدمت من أجل الإسلام ومن أجل الحسين، وضحت بولدها الأربع، وكما ورد في الأبيات الشعرية والروايات أتمنى لو كان لها أكثر من تلك الأولاد لتفتدي بهم إلى الحسين سلام الله عليه. يعني أرجو أن يحبذ عن كل النساء يتعلمنا من تلك المرأة الوفاة وهذا الدرس العظيم، وأن يعني تكون مرتكزة أو تركيز خاص بالنسبة لتثقيف الأولاد والبنات على هذا المنهج الحسيني بالوفاة والتضحية، يعني على أساس أن الإمرأة هي في المدرسة والأم مدرسة لو يعني كما يقول الأدباء. وهذه والسلام عليكم، أخوكم محمد من البحرين.
نعم، شكرا للإخوة والأخوات الأعزاء على هذه المشاركة. نعم، دكتور عدنان غازي الباحث الاجتماعي والثقافي من جمهورية إيران الإسلامية. دكتور عدنان السلام عليكم ورحمة الله وشكرا لإتاحة الفرصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلامي وتحياتي أخي الكريم أمير لكم ولجميع كادر القناة وكادر هذه الإذاعة القيمة.
بارك الله فيك دكتور، شكرا لإتاحة الفرصة. دكتور، من النقاط المهمة والمشتركة التي لا يختلف عليها اثنان مسألة أن الأم تحتل يعني المحورية في عملية تربية الأسرة، أفراد الأسرة يعني الأولاد. هل يعني لديك تعليق بالنسبة لهذا الدور المحوري؟ يعني هل تريد أن تحمل الأم كل مسؤولية التربية أم تريد أن تعطي للأب جانبا من هذه المسؤولية أم ماذا؟
أولا لابد أن أشير إلى هذه النقطة المهمة بأن تربية الأولاد هي من وظائف الوالدين، الوالدين طبعا الوالد والوالدة،
نعم،
هما بالأب والأم، لكن كيفية التعامل مع تربية الأولاد، تربية الأولاد تربية صحيحة نقصدها ونقصد منها التربية الإسلامية الصحيحة. الجانب الذي يعني لابد أن نلفت انتباه جميع الإخوة والأخوات الذين جديدا يتزوجون والمتزوجون السابقون وجميع الذين يريدون أن يبنوا مجتمعا مثقفا راقيا وزاهيا في المستقبل، لابد عليهم أن أولا أن يعطوا الدور الأول لتربية الأولاد للأم. الأولاد والبنات طبعا نقصد بالأبناء.
صحيح.
يقول الشاعر الشهير حافظ إبراهيم بأن الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراقي. طبعا نقصد من الأم مدرسة بأنها هي التي تربي الأجيال، هي التي تربي الأجيال لكي يكون الشعب صالح الأعراقي طيب الأعراقي. يعني العرق في هذا الشعب وفي هذا المجتمع يكون صالحا لأن الأم التي ربته هي مدرسة. نقصد أيضا من المدرسة إضافة على التربية التعليم، يعني الأم هي التي دائما ما تسكن مع أولادها وأولادها، وطبعا نوعا ما أننا نستطيع أن نقول لمدة أكثر من مثلا 7 إلى 6 سنوات هي دائما ما مرتبطة مع الأطفال في بداية الأمر. ولو حتى لا ننكر دور الأب أو الوالد في هذه المسيرة.
طيب دكتور عدنان، إذا تسمح لي، يعني أنت أشرت إلى هذا البيت الشعري الجميل للشاعر حافظ، يعني يقول الأم مدرسة إذا أعددتها، برأيك يعني الشاعر من يخاطب إذا أعددتها؟
أنا يعني أردت أن أكمل هذا المشوار. طيب شكرا لك على هذه النقطة أخي الفاضل. يعني إذا أعددت هذه المدرسة وكيفية إعداد هذه المدرسة هي أولا أن تكون هذه المدرسة مبنية بناء صالحا ومستعدا كما يعني نريده نحن. مثلا نحن أقصد التربية الإسلامية، يعني إذا كانت المرأة مثقفة، إذا كانت المرأة نوعا ما ناجحة، إذا كانت المرأة متعلمة ومثقفة ودارسة وفاهمة وجميع الأشياء التي تختص بها في تربيتها نحن أعددناها لها في بداية أمرها، لابد أن تكون هذه المدرسة هي الطالب الذي نريده أن تخرجها لنا أو تخرجه لنا، هو يكون هذا الولد الصالح الذي نحن نريد بناءه، ومن ثم المجتمع يبنى على هذه المرأة. يعني إذا أعددنا هذه المدرسة، مثلا هناك نظريات جديدة مع احترامي لجميع الشعوب والملل والأغوام يعني في كيفية التعامل مع هذه الغضائب، نظريات مختلفة ولا أود أن أشير إلى هذه النقاط لأن هناك لربما نقصد طبعا بالشعوب الخارجية. كل من يعتقد بأن المرأة مثلا لابد على هذا المسير أن تسير، لكن نعتقد نحن كمسلمين كشيعة كمعتقدين بمكتب أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، لابد أن تكون هذه المرأة هي كما قلت مدرسة معددة ونحن أعددناها لتربية الأولاد لكي تكون إن شاء الله
جيد
تخدم هذه
جيد. أنا دكتور أنا سأعود إلى سؤالي عن مسألة إعداد الأم، أنه من يتحمل مسؤولية الإعداد هذا، لكن اسمح لي لأطرح سؤال الأخت أمل اتصلت بالبرنامج وطرحت هذا السؤال، أنه نظرا للتغيرات التي طرأت على المجتمعات وحاجة بعض الأسر لعمل المرأة خارج البيت، كيف تستطيع الأم أن تجمع بين العمل في الخارج وبين مهمة تربية الأولاد؟
أستاذ أمير، يعني المسير الذي نسير نحن به كشعوب يعني شعوب مسلمة وجميع الشعوب في هذا المسير هناك ظروف زمنية خاصة تحكم في جميع العالم.
صحيح.
يعني لربما لو طرحت فكرة خروج المرأة من البيت في مثلا 400 عام قبل لربما كثير من المسلمين يخالفونها، وحتى لربما 100 عام قبل.
صحيح.
لكن أنا أشير إلى هذه النقطة إلى شيء هام يعني وهو كيف نستطيع أن مثلا نستطيع أن نكون سائق سيارة ونستطيع أن نستمتع المناظر الجميلة التي في مسير هذا الطريق.
أي. ممكن يعني هذا الشيء؟
نعم الجمع بين.
نعم دكتور عدنان، فقدنا الاتصال مع دكتور عدنان غزي الباحث الاجتماعي والثقافي من إيران. إن شاء الله نعاود الاتصال به لكي نستمع إلى ما تبقى من حديثه. معنا دكتور
نعم
معنا
هذا من بالي.
أي نعم تفضل دكتور.
أنا مثلا أسوق في السيارة
أي.
وجالس وأنظر إلى طريقي، لكن هذا لا يمنعني أن أنظر إلى المناظر الجميلة التي أمر بها. فتربية الأولاد يعني
أي. كيف ينطبق هذا المثال على
الخاصة
على الأم؟
نعم
المثال كيف ينطبق على الأم ومهمة تربية الأولاد هي التي تعمل خارج البيت؟
تريد أن تعمل خارج البيت عليها أن تنظم أمورها.
صحيح.
كما أنا السائق أنظم أموري لكي أسوق ولكي أستمتع بالمناظر. فالأم عليها أولا أن تنظم أمورها لكي كما تعمل في خارج البيت أيضا تأتي بتربية أولادها أو أولادها.
جيد دكتور، إذا تسمح لي أعود إلى مسألة إعداد الأمهات. مسؤولية إعداد الأمهات برأيك على عاتق من؟ يعني مرة نتحدث عن المدارس، مرة نتحدث عن الجامعات، مرة نتحدث عن وسائل الإعلام في الإعلام الهادف طبعا وليس الإعلام المنحرف المخرب. من يتحمل مسؤولية إعداد الأم بحيث تكون حقا أم مدرسة؟
المسؤولية يعني أنا أعتقد تكون ثلاثية وفي بعض الأحيان رباعية، يعني لا يكون جانبا واحد يعني في تربية الأم.
صح.
الجانب الأصلي والضلع الأساسي في هذه هذا أو في هذه المثلث هو الدولة أو الحاكمية. يعني أول ما فعل في أول نظرة لابد أن نلتفت إلى مهمة الدولة الحاكمية، يعني نقصد بها الحاكمية الدولة.
نعم.
الحكومة عليها أولا أن تهيئ جميع الظروف لتحصيل ودراسة البنات. ونحن في جميع هذه المجتمعات نرى أي مجتمع أو أي مجتمع استطاع أن يجتاز المراحل الأساسية في حياته في حياة الأم، مثلا في التدريس في التعليم في التربية في التثقيف، هو مجتمع طبعا ناجح.
صحيح.
وإذا استطاع أن يهيئ الظرف اللازم لتربية البنت في بداية قبل أن تكون الأم كما أشرنا، هو نوعا ما يبني مدرسة جديدة. وأنا أعتقد بأن كل بنت في مجتمعنا هي مدرسة.
نعم.
لكي يعني نبنيها إذا استطعنا أن نثقف بنتا واحدا أو واحدة، نستطيع أن نقول بأننا بنينا مدرسة وأعددناها لتعليم باقي الأجيال التي تتلو هذه المدرسة. هذا من جانب.
نعم.
جانب الأسرة لا ننكر جانب الأسرة أيضا. ليس كل من درس أو كل من تعلم في المدرسة أو في جانب آخر هو مثقفا، بل وإنما الثقافة تأتي خارج هذا النطاق. يعني البعض يتصورون بأن مثلا إن الذي يدرس فقط هو مثقفا، وأنا لا أعتقد بهذه، لأن هناك كثير من الناس يدرسون حتى في مراحل الدكتوراه والمراحل العالية لكنهم لم يكونوا مثقفين.
نعم.
لكن نستطيع في بعض الأحيان نشاهد امرأة لم يكن لديها أي مؤهلات في جانب التحصيل لكن هي مثقفة وتبني مجتمعا، هذا من جانب آخر.
نعم.
فدور الأسرة الثاني، أما دور وسائل الإعلام وأيضا نفس هي والإنسان هي مع أيضا هي مع وسائل الإعلام. يعني مثلا إذا دققنا في موضوع التلاميذ هي نفس البنت، هي إذا كانت أيضا هناك لديها المؤهلات اللازمة لتكون مثقفة فبالطبع تتثقف في جميع ذن الأضلاع الثلاثة، في الحكومة والأسرة وأيضا في المدرسة ووسائل الإعلام.
نعم أحسنت دكتور عدنان غزي الباحث الاجتماعي والثقافي من إيران. أنا أشكرك جزيل الشكر، لكن يعني بقي مسألة أنك أشرت إلى موضوع أن ربما ليس كل من يتخرج من الجامعة ولربما يحصل على شهادات دراسات عليا لم يكن مثقفا. إذا كان من بين المستمعين الآن أم أو أب أراد أن يعرف كيف يتصرف مع الأولاد بحيث يؤدي هذا الدور بشكل جيد، في أقل من دقيقة لو تسمح بالرد عن هذا السؤال أشكرك.
نعم، يعني أنا قصدت بهذا الموضوع بأن المدرسة لا تستطيع أن تكون، إذا لم تكن طبعا يعني أشرت فيما سبق، إذا لم تكن معددة أو معدة لهذا الأمر لربما هذا الإعداد يكون ناقصا في تربية الأولاد، هذا من جانب يعني أقصده.
نعم،
أما حين أشرت ليس كل ما يتخرج من مثلا الجامعات أو يدرس الشهادات العالية هو حتما بالطبع يكون ذات، لأننا لا ننسى دور الأسرة ولا ننسى دور أيضا المجتمع ولا ننسى حتى دور وسائل الإعلام في تربية الأولاد. يعني لا نستطيع أن نقول أن المدرسة أن تستطيع الأولاد والبنات لوحدها.
نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور عدنان غزي الباحث الاجتماعي والثقافي، كنت معنا من إيران. شكرا لكم أحبتي الأفاضل إلى هذه الفقرة.
إشارات تربوية. مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد وسنقدم لكم أبرز الأمور التي يجب للأم أن تهتم بها لتربية أطفالها. أولاً، اهتمامها بالجانب الأخلاقي. غرس القيم في الأولاد في مرحلة الطفولة له الأهمية الكبرى، فقد أثبتت التجارب العلمية أن ما يتعلمه الولد في مرحلة الطفولة يبقى معه حتى يكبر، ولأن الأم هي القدوة فطريقة تعاملها مع أطفالها ومع الآخرين بمحبة واحترام وصدق وأمانة وكذلك بحفظ الحقوق والواجبات تغرس القيم في نفوس أولادها. ثانياً، اهتمامها بالجانب الثقافي. اهتمام الأم بالثقافة يعكس على الأبناء والأسرة وعياً وثقافة واكتساب العادات المتبعة من قبلها، مثلاً حبها للمطالعة، انخراطها بورش عمل تدريبية، متابعة برامج تثقيفية أو أي نوع من المتابعة الدراسية أو النشاطات. ثالثاً، اهتمامها بالجانب الاقتصادي. للأم تأثير مباشر على أفكار أبنائها، فإن إدارتها لشؤون البيت بطريقة معتدلة بعيداً عن الإسراف أو التبذير في الأمور الغير ضرورية، اهتمامها بالأولويات قبل الكماليات وانصرافها إلى تأمين الحاجيات والمستلزمات الضرورية لأبنائها وتقديرها للنعمة حتماً سيصل إلى الأبناء وسيقلدونها. رابعاً وأخيراً، اهتمامها بالجانب الاجتماعي. تعتمد ثقافة الأبناء الاجتماعية بشكل أساسي على إرشادات وتوجيهات الأمهات، فللأم التأثير الأكبر على الأبناء من خلال ما تأمرهم به وتنهاهم عنه، فيتعلمون الخير والشر منها، كما وتعلمهم الدفاع عن الحق، حب الوطن، وترشيدهم إلى تكوين العلاقات الاجتماعية السليمة.
شكرا مرة أخرى لعلياء على تقديم هذه الفقرة. في اللحظات الأخيرة من البرنامج لابد أن نشير إلى أن المرأة أو الأم هي العنصر الأساس لتشكيل الأسرة وليس الرجل كما يرى ذلك قائد الثورة الإسلامية. بدون الرجل قد تستمر الأسرة، فإذا غاب الزوج عن الأسرة أو توفي كانت المرأة عاقلة مدبرة ربة بيت كما يقال، يمكنها أن تحفظ الأسرة، لكن إذا افتقدت الأسرة للأم لا يمكن للرجل أن يحفظ الأسرة، وهذا ما حدث للكثير من عوائل الشهداء وأمهات الشهداء وزوجات الشهداء الذين حافظوا على كيان أسرهم وقدموا أولادهم للمجتمع في غياب الزوج الذي استشهد في جبهات القتال. شكرا لطيب متابعتكم لهذه الحلقة من البرنامج أحبتي الأفاضل، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الكون كل المبدأ الباطل يرضى، يملك سلاحي
العقيدة المين حد السيف أم وإحنا عاهدنا ولينا المنهج بدمنا نحفظ نحن لسحق الظالم أجدر
الله أكبر
يحدونا حيدرة الأطهر
الله أكبر
لا إله إلا الله
محمد رسول الله لا إله إلا الله
علي ولي الله
غضب العلوي تفجر الله أكبر حيدر 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 الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله علي